أم على الله تفترون؟ قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. قل آلله أذن لكم بذلك أم على الله تفترون؟ فأصل هذه العبادات، أصل هذه الديانات الخارجة عن حد الوحي الإلهي والتنزيل الإلهي وتعليم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، هو استغلال إبليس للفطرة. فالله سبحانه وتعالى خلق كل الخلق على الفطرة، يقول النبي صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة، وإنما يهوده أو ينصره أو يمجسه أبواه. ولكن هناك ما لا يستطيع الإنسان استيعابه بسهولة، فعلى سبيل المثال هل يحصل المؤمن على أجر 1000 نبي بمجرد قراءته لدعاء ربما لا يتعدى سطرا واحد، أو تبنى له 1000 مدينة بما فيها من القصور وغير ذلك بمجرد قراءة سطر أو سطرين من الأدعية؟ ما يأتى يتحقق للإنسان ما وصفه الله تعالى المؤمن للمؤمنين القائمين آناء الليل ليصبح واحدا منهم؟ سؤال ثاني هذا، بمجرد قراءة سطر واحد من الأدعية. طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه بأن هناك من الناس من يجهد ليلا ونهار ولكن الله لا يقبل عمله، بل يجعل عمله هباء منثورا ويرده عليه إذا كان فاقدا لشرائط قبول العمل. الله سبحانه وتعالى ليست له عداوة مع أحد أو يعني حب لأحد إلا بسبب موقف ذلك الإنسان من الله. إذا وقف الإنسان من الله موقف العبودية صار محبوبا عند الله وصار قريبا من الله وصارت أعماله مقبولة من الله. وإذا وقف هذا العبد أو هذا الإنسان أو هذا الجني من الله سبحانه وتعالى موقف العصاة المعاندين لله المراغمين له طبعا، ولكنهم مع ذلك يجهدون أنفسهم ويظنون أنهم يعصون الله في أحب ما يريد ويطيعونه في بعض العبادات، ويظنون أنهم بهذه الطاعة يحصلون على ما يريدون. الله سبحانه وتعالى يقول وعمدنا إلى ما عملوا من قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثال ذلك يعادي أولياء الله ويؤيد الأعداء الله ويحارب المؤمنين ويقف في صف الملحدين، وإذا صلى ركعتين لله يظن بنفسه أنه بذلك صار قريبا لله. لا، مو قريب لله. أنت عند الله أن توالي المؤمنين، تتبع سبيل المسلمين، تتبع سبيل المؤمنين، تعادي الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، تعادي الذين لا يوالون أولياء الله، تعادي الذين يبغضون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك تقول أنك بهذه الصلاة أو بكثرة الصلوات والمحافظة عليها تظن أنه ينطبق عليك الرواية إن على باب لو كان على باب أحدكم نهرا فاغتسل فيه 5 مرات في اليوم هل يبقى عليه شيء من الدرن؟ قالوا لا يا رسول الله. طيب طبعا، لكن عاد أنت هذا النهر إذا خليته ماي، إذا خليت هذا النهر اللي على بابك ماي صافي، أما إلا هو سراب، أنت تظن ماي، تظن صلاتك صلاة هي مية صلاة فاقدة لشرطها، شرطها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تمام التقرب وهي فاقدة لذلك. تقول والله أنا صليت 5 مرات؟ لا. مثلا قوله صلى الله عليه وآله من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له شجرة في الجنة. قالوا ما أكثر شجرنا يا رسول الله؟ قال إذا لم ترسلوا عليها النيران فتحرقوها، لأن أنت بعد إذا أرسلت عليها النيران ما يبقى لك شيء، كل ما زرعت راح احترق. عندك مزرعة كبيرة أو نخل كبيرة أو بستان كبير وأضربت فيه النار وش يبقى؟ فإذا طبعا هذه بالنسبة إلى الأعمال التي تحبط، إحباط الأعمال بالنسبة إلى مضاعفة الله للمؤمن، لأن كريم ولا ينقص شيء، كريم وغني. يعني ليش تستعجب أن الله بعمل زهيد يقوم به المؤمن؟ لأنه لا تستقل الخير ولا تستصغر الأعمال، أنت ما تدري أي عمل يقبل منك وأي عمل ما يقبل. يمكن تصدق بألف دينار ولا يقبل منك، ويمكن تصدق بعشرة فلوس وتقبل منك، أنت لا تعلم. ما ينبغي لك تزهد في العمل الصغير والقليل أو تقول سطر أو سطرين من الأدعية. الكلام أنت صفتك النفسانية والعقلية والقلبية والقالبية عندما قرأت هذا السطر أو السطرين. إذا إنسان قرأ هذا السطر والسطرين لم يكن في بطنه، لم يكن في جوفه لقمة حرام، كان متوجها إلى الله سبحانه وتعالى تمام التوجه بكل قلبه بكل نفسه بكل فكرة، صار قريب من الله، الله سبحانه وتعالى يعطيه ثواب ألف نبي. وش فيه يعني؟ لن ينقص من ألف النبي شيء. وهذا لك الألف النبي بعد مضاعف لهم واجد، ما لا تتصور أنه ضعف لهم، كم ضعف لهم. نعم، هناك شيء واحد لا يمكن أن تكون الثواب والعقاب مناف للعدالة الإلهية. مثال ذلك، لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى، لا نتعقل أن الله سبحانه وتعالى يجيب فرعون يقول بس خلاص يا الله كفاه التعذيب اللي صاده طيلة هالملايين السنين في البرزخ، بس نعفي عنه ونوديه الجنة وحطه ويا موسى في درجة. هذا غير معقول، ما يصير، هذا مخالف للعدالة. الله مو ممنوع أن يعفي، ولكن لا، يعني لا يكون العفو مخالف للعدالة. أو مثلا يجي نمرود ويقول بس يا الله كفا خلاص خلنا نعفي عنه واجد، يعني هو بعد في حياته في عنده بعض الأشياء الزينة، يا الله كنسلوا خلاص، طلعوا من الضوء من الضيان، اغمسوا في ماء الحيوان وودوا الجنة وحطوا إبراهيم، أو منافي العدالة. فالعاف ما يكون ما ينافي العدالة، كذلك العقاب يكون ما ينافي العدالة. مثال ذلك، هل يعقل أن يعني لو جانا تكليف أن الله سبحانه وتعالى يأمر إنسان مجدم يا الجدام ماكل رجايله وياديه ويقول له تركض مثل الحصان وإذا ما تركض أوديك النار، ولا يعافي ولا يصحي وهو مجدم؟ طبعا هذا التكليف مو معقول يصير في الشريعة. ليش مو معقول يصير في الشريعة؟ لأنه ينافي عدل الله سبحانه وتعالى. مو معقول أن الله يكلف إنسان لم يؤته من الوسع ما يتمكن من القيام به بذلك العمل، يقول له أبغاك تحط حلقك مثلا على شط الفرات وتمص كله، ولا يعطي بطن زايد يتحمل هالماء، ولا يعطي قدرة على هذا المص. طبعا هذا تعجيز منافي للعدالة. فإذا الثواب والعقاب ما لم ينافي لعدل الله سبحانه وتعالى فبطبيعة الحال ينبغي ما نستعجب منه، ينبغي نستوعبه. وكذلك الإحباط، يجي تحارب المؤمنين، يجي تعين الظالمين على أولياء الله وتؤيدهم وتقول والله أنا يوم القيامة هذا صليت وصمت. يوم كنا في المدرسة الثانوية جاء أستاذ مصري يدرسنا عن حساب دين يعني. وتعرف الطلاب مخلوطين، فيهم شيعة وفيهم سنة، ويحصل لازم احتكاك وتفاعل اجتماعي بين الطلاب في بعضهم بعض، وبعض الطلاب صيدهم لازم بلبلة. فذي شخصيان، ولد شاب يعني طيب القلب من إخواننا أهل السنة، صارت عنده بلبلة بين علي ومعاوية. فقام لهذا الأستاذ وقال أستاذنا، قال نعم، قال أيهما على الحق، علي بن أبي طالب أو معاوية بن أبي سفيان؟ شوف الجواب الغريب يعني. قال له يا ابني أنا بسألك. قال له نعم. قال له لو عندك أب وعم شياب وهذا لين مرت عليهم أدهار، تصالحوا عدة مرات وتخاصموا عدة مرات وتعاركوا عدة مرات، والآن اتعاركوا بعد من جديد، تقدر تقول منهم محق أبوك والله عمك؟ قال له لا. قال له احنا بالنسبة لسيدنا علي وسيدنا معاوية هكذا مثل الأطفال الصغار اللي ما نقدر نقول عيه على الحق، ولأن جيت يوم القيامة الله ما بيسألك علي على الحق أو معاوية على الحق، بيسألك صليت ولا ما صليت، صمت أو ما صمت، حجيت أو ما حجيت، زكيت أو ما زكيت. طبعا هذا الطالب اللي هو طيب القلب ما قال له مشكور أستاذ وقعد. أنا ما اقتنعت، قلت له أستاذ جوابك كل غلط. قال كيف غلط؟ قلت له أولا مثالك باطل هذا، حتى أبوي وعمي ما أدري بالمرات اللي ما لحقت عليها وفي عركاتهم من المحق ومن المبطل، لكن المرة الأخيرة اللي لحقت عليها إذا تعاركوا على موضوع أقدر أعرف من هو محق ومن هو مبطل. ومعاوية وعلي مو مثل أبوي وعمي، أنت اللي رويت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقضية علي ومعاوية إذا نجعلهم اثنانهم مسلمين يعني نحكم اثنانهم في النار، تقدر تحكم بأن علي في النار؟ قال لا. أستغفر الله. قلت له إذن لازم تطلع واحد من الإسلام، وإلا إذا تخليهم اثنانهم مسلمين عليك أن تحكم بعد اثنانهم في النار، لأن إذا بسيفيهما يكونون في النار كيف التقيا بجيشيهما؟ كل واحد جاب لجيش لجب، وكل واحد قتل تحت إيده آلاف الناس، عشرات الآلاف من الناس هو متحملنا في رقبته يوم القيامة، وتقول لي هذا؟ لازم تطلع واحد منهم من الإسلام حتى يصف لك الثاني، والله اثنينهم بيروحون لازم تحكم عليهم بالنار. والشيء الثالث، من هو قال لك الله ما يسألني أنه من هو المحق؟ لأن أنا لازم أوالي ولازم أعادي، لازم أوالي أولياء الله ولازم أعادي أعداء الله، وهذا لين تلاقوا بجيشيهما ما يصير اثنينهم أولياء الله، ولا أقدر أحكم على علي أنه من أعداء الله، فلازم أحكم على معاوية أنه من أعداء الله، ولازم الله بيسألني ليش حبيت عدوي. الشيء الثالث، حتى الصلاة بعد، الصلاة ما ظلت مثل ما سواها النبي، من يقول أن صلاتي أنا اللي أصليها مثل اللي سواها النبي، أو صلاتك أنت اللي سويها مثل اللي صلاها النبي؟ من وين أنا أخذ صلاتي وأقول عند علي، وأنت من وين أخذ صلاتك؟ عند معاوية وربعة. فرد ودخلوا لنا علي ومعاوية حتى في الصلاة والصوم والحج. اللي يقول يا ابني أنا ما أفهم ما أفهم، قلت من البداية قلت للطالب أنا ما أفهم. فإذا هذا الإنسان اللي بيساوي بين علي ومعاوية ولا بيرضى أحد يقول لعنة الله على معاوية بن أبي سفيان، بيقول كيف تلعن الصحابة؟ هذا صلى ولا ما صلى؟ يجي يوم القيامة يطالب الله بشيء ما هو على أولياء الله، ولا بحث من هو ولي الله وعدو الله، غره أن هذا مشي النبي، ناسي أنه ما دخل الإسلام إلا بعد أن لم يجد حتى مغارة يدخل فيها، أراد أن يلتجئ إلى الروم ولا يدخل الإسلام. لو ما أبوه كتب له لا تسوي كذي كان بيروح، لما فتحت مكة وسقطت دولة الشرك فيها، حتى أبوه بعد نافق ودخل في الإسلام وهرب يبغى ياخذ يطلب اللجوء السياسي عند الروم. يوم ما حصل حتى اللجوء السياسي عند الروم اضطر يظهر بالإسلام. هذا تقول لي صحابة النبي، روح اطلق مقياس شوف من هو الصاحب ومن هو المنافق. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية عن المنافقين بين في من يصاحب رسول الله ومن يصلي معه ويقوم معه ويجلس معه ما شاء الله. وتجي تقول لي صحابي، صحابي وموقفه من علي بن أبي طالب هذا الموقف، والساويب علي بن أبي طالب، وتالي تقول لي والله أنا صليت، تقول لي الله أنا صليت، هذه الصلاة يضربها وجهه ويحبطها عليه. ولو تصدق بملايين وش قيمة صدقته وهم عادي عدو الله وموالي ولي الله، ولا يرضى أحد يعادي أعداء الله ويحارب في صف أعداء الله. إلى اليوم 14 قرن مضت على هلاك معاوية ولا اليوم ما يرضى عليه، بعد مو في دولته يخاف منه ولا شيء. فهذا يجي باشر ما يرضى يحبط عمله، أكيد عمله محبط. يقول: متى يتحقق للإنسان ما وصفه الله تعالى للمؤمنين القائمين آناء الليل ليصبح واحدا منهم؟ إذا أخلص لله النية وصلى صلاة الليل وناجى الله سبحانه وتعالى في الليل وهو مخلص لله تعالى في نيته موال لأوليائه معاد لأعدائه، يتحقق له ذلك. بعد ظهوره عليه السلام كم سنة سيعيش؟ هل 10 سنوات فقط كما قرأنا في بعض الروايات؟ ثم هل سيكون نهاية دولة بني إسرائيل على يديها من ستزول قبل ذلك؟ وما هي دولة المشرق التي تسبق ظهوره؟ ومن هو رجل قم الذي يدعو الناس كما ورد في بعض الروايات؟ ما مش الرجل قم يدعو الناس في كما ورد في الروايات. على أي حال، كم سيعيش عليه السلام؟ الروايات مختلفة، بعضها تقول 7 سنوات وبعضها تقول 10 سنوات، ولكن الله يمدد هذه السنوات القليلة فتكون طويلة جدا. أما أن دولة بني إسرائيل تزول قبل ظهوره أو على يده، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. هناك قبل ظهوره ومعه في يوم واحد تحصل 4 ثورات في يوم واحد مع المهدي عليه السلام: السفياني والخراساني واليماني والإمام المهدي عليه السلام، كلهم يثورون في ساعة واحدة من يوم واحد من شهر واحد في سنة واحدة. ولا والخراساني هو رجل سيد من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله، يظهر بخراسان ويأتي ويفتح هذه البلدان، وينضاف إليه أيضا رجل من أصل عربي في مدينة طالقان، هذا أيضا يثور وينضم إلى هذا الخراساني ويصيرون قوة كبيرة. ويأتي هذا الخراساني إلى الكوفة، ويصل إلى الكوفة وينتظر الإمام عليه السلام فيها. وأيضا يخرج اليماني في اليمن ويسيطر على اليمن ويزحف على جهة الشام وعلى جهة العراق، ويأتي إلى الكوفة لينتظر الإمام فيها، ويحارب أيضا السفياني. وطبعا يخرج السفياني من قرية في فلسطين تسمى الوادي اليابس، ويأتي إلى دمشق ويسيطر عليها ويقود جيش الشام، ويأتي أيضا ويدخل العراق ويقتل ما يتمكن من قتله من أهل العراق ويسبي ذراريهم، وفي رجوعه يدركه الخراساني واليماني كما في الروايات، ويسترجعان صبي العراق من. والإمام المهدي عجل الله تعالى فرج في نفس ذلك اليوم، في نفس تلك الساعة، في نفس تلك الساعة من ذلك اليوم من ذلك الشهر، يخرج في مكة ويأتيه أنصاره من كل فج ويسيطر على مكة والمدينة وشبه الجزيرة العربية، ويأتي إلى العراق ليلتقي بالسفياني واليماني في العراق. ولا تنسى أنه أيضا تخرج راية من البحرين أيضا، ولكن مي محمودة ولا ممدوحة. واللي ممدوح من الرايات هو اليماني، يقول الصادق عليه السلام أهداهم اليماني. والخراساني بعد رجال طيب ويسلم الراية إلى الإمام المهدي عليه السلام، ولكن اليماني في حسب الروايات كثير أفضل منه يعني. ولذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام أهداهم اليماني. عندما أقرأ لعلمائنا الأفاضل بخصوص الاتجاهين المعروفين لدى الطائفة الشيعية بمرة أن الحق واحد ولا يمكن أن يتجزأ، أرى أن ذلك لا يمكن تطابقه بهذا الخصوص، إذ أنني كلما قرأت واطلعت على أدلة لهذا الجانب أرى في مقابلته أدلة أخرى للجانب الآخر، وهكذا إلى أن أصل إلى النقطة التي بدأت منها وأكون على قناعة تامة بأن الجانبين يسيران في اتجاه واحد، فما هو تعليقكم على ذلك؟ ما أدري ما مدى دراستك للفقه والأصول والأمور الأخرى، هل يمكنك أن ترجح أحد الجانبين على الآخر أو لا يمكنك؟ لأن الشيء الإنسان المجهول لا يمكن جوابه على مثل هذا السؤال، لأن مو كل الناس تقدر تميز ما يقوله العلماء ويفرقون بين ما هو صحيح وما هو خطأ، ما هي القضية المبرهن عليها وما هي القضية التي تساق على نحو المصادرة وهي خالية من البرهان والدليل. هذا يعني يختلف الناس قدرتهم على التمييز فيها، ولذلك أرجو العذر بأني ما أقدر أجاوبك على هذا السؤال.
شيخنا في معظم جوابه لأحد الأسئلة يذكر مثل ماء الحيوان.
أي
ما هو يعني ماء الحيوان؟
نهر الحيوان هذا في الجنة، دلين التائبين اللي الله يتوب عليهم بعد ما يعذبون في النار ويخرجهم يطلعون ضيان وش خانتهم في أنفسهم، فيغمسونهم في هالنهر علشان يرجعون بالنفس الجسم البشري اللي هم كانوا عليه ويقدرون يعيشون في الجنة، ولا ما يقدرون يعيشون في الجنة لأن هذه النار مشتعلة فيهم ما تنطفي وشط فيها. إيه. الفضل لله.
أعداء محمد وآل بيته من قتلة الحسين وقتلة الأيم هذين، هل مخلدين في جهنم ولا لهم؟
عندك شك بعده؟ هذا ما في شك. لو إنسان قتل مؤمن عادي، اسمع، لو إن إنسانا ما قتل مؤمنا عاديا متعمدا لقتله، مو على حطام دنيوي، لا جاء صايرة شبقة بينه ولا شيء، متعمد لقتله لأنه مؤمن وكان هذا الإنسان عادي، الله يقول يخلد في النار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فكيف قتل الأنبياء والأوصياء بعد؟
مولانا قلت فرعون يعني يمكن،
مو قلت يمكن، لا تأخذ هالحكي لا يكون ما تفهم ايش اقول. اقول لك لو 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 هذه الامر مستحيل، هذه لا يجيبونها للشيء اللي ما يصير. لو صار كذي اقول لك لو اراد الله يعفي عنا يصير سوي يعطيه ثواب ويا موسى يحطه في موسى، ما يصير.
ما فهم
لو للمستحيل ما يجيبونها للامكان.
لكم الفضل مولانا،
كنت الفضل
في طلوع القائم المهدي الله ما عزيزه الأسلحة نفس الأسلحة ولا تفسير الأسلحة؟
الله العالم ما يأثر هذا، هذا ما يغير شيء، نفس الأسلحة والله تتغير والله تتبدل، هذا ما يغير شيء. الفضل لله. ها؟
مبطل الصلاة.
ايه
لباس
وركوع وسجود وطهارة، وإنه أي شيء اللي يصير يبطل
كل شيء قابل يبطل الصلاة. الصلاة في الثوب النجس يبطل الصلاة، الصلاة بلا وضوء أو بوضوء باطل يبطل الصلاة، إذا ترك الركوع يبطل الصلاة، كلها قابلة أن تصير مبطلات الصلاة.
هل يصلح لي أصلي بثوب جديد بدون غسال؟
نعم.
هل يصلح لي أصلي بثوب مأخذنا جديد بدون غسال عند المسلمين؟
إذا اشتريتها من عند المسلمين صوم في اللي يقولون الأول.
بس تجي
إيه ما يخالف، حطها في اللي يقولون الأول، حطها ودوسها، أقول دستش بقدمي ومشكش بدني والبسها وصلي بها. وصلى الله على محمد وعلى يا الله. ما عندك أوراق؟
مولانا لك الفضل.
الفضل لله.
هل يجوز تأجير المآتم وبالأخص على النساء وإن دقت فيه القبول واستعملت مكبرات الصوت وطلعت الأغاني من النساء خارج، هل يجوز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل يجوز تأجير المآتم لحفلات الزواج أو الخطوبة على النساء وإن دقت فيها الطبول واستعملت مكبرات الصوت وخرجت أصوات النساء إلى الخارج؟ المسألة ذات شقين. أولا بالنسبة طبعا لجواز تأجير المأتم، يجوز تأجير المأتم للزواج والأشياء المباحة التي لا تتنافى وقدسية المأتم ومكانته، هذا هو الشق الأول من السؤال. الشق الثاني: ما يعمله النساء في الوقت الحاضر في حفلات الخطوبة وحفلات الزواج. بإجماع الفقهاء يجوز للنساء الغناء في حفلات الخطوبة والزواج من دون خلاف يذكر بين علماء المسلمين، ولكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول: أن لا يدخل عليهم الرجال الأجانب ولا يخرج صوتهن أو صوت مغنيتهن وأصواتهن إلى خارج المبنى بحيث يسمعهن الرجال الأجانب، وبالتالي فاستعمال مكبرات الصوت التي تخرج الصوت إلى خارج المكان الذي يقام فيه الاحتفال سواء كان مأتما أو بيتا أو ناديا أو قاعة أو غير ذلك على حد سواء محرم ولا يجوز لهن ذلك. الشرط الثالث: أن لا يصحب هذا الغناء آلات الشيطان، في الرواية زمارة الشيطان، يعني لا يجوز أن يصحب الغناء الطبل أو العود أو الكمان أو الدف أو غيرها من الآلات التي أعدها الفسقة لغنائهم، وهذه الآلات يمنع يحرم صنعها وبيعها وشراؤها وإهداؤها والمتاجرة فيها ونقلها من بلد إلى بلد، لأن الشارع المقدس يعني بموجب هذه الأحكام التي ذكرها يريد إعدامها وإنهاءها من الوجود، فإنه إذا حرم صناعتها وحرم التجارة فيها بيعا وشراء وحرم اقتناءها وحرم استعمالها، فعندئذ كأنما هدف الشارع إزالة هذه الآلات من الوجود مطلقا. الأمر الرابع الذي يجب على النساء مراعاته في هذه الاحتفالات: أن لا تحتوي الأغاني التي يقولنها على كلام فاحش بحيث يذكر فيه أمور لا تليق بالمؤمنات أن يذكرنها علنا أو غير ذلك. فإذا خلت الأغاني من هذه الأمور العارضة فإنه لا إشكال يجوز للنساء الأغاني في الزواج في حفلات الزواج وحفلات الخطوبة.
بدلا من الطرف يا أخي استعملهم بيب ما يخالف. بيب ما في طم خطر حرام بيب استعمل.
البيب بيب.
بيب يعني بيب ما لا بيقدر.
والطبل شرنقة بيب. الفارق بين الطبل والبيب أن الطبل داخل في زمارة الشيطان يعني أعدوا الفسقة لأغانيهم، والبيب صفيحة معدنية يستعمل لتخزين السوائل أو تخزين الجوامد ولم يصنع من أجل الغناء، وهذا هو الفرق. وعندئذ لا ينطبق عليه زمارة الشيطان ولا أقدر أتكلم فيه. لازم أبو محمد يسوي لهم طبيريق يعني خلي النسوان كذي متحيرين يعني. هل يجوز للحائض متابعة السور ووهبها للأموات وقراءة الأدعية ومتابعتها؟ يجوز للحائض قراءة القرآن كله من أوله إلى آخره، وليس هناك أي كراهة عند صاحب الحدائق، لا في ما زاد على 7 آيات ولا في ما زاد على 70 آية. تستطيع المرأة الحائض أن تقرأ جميع سور القرآن 30 جزء كاملة فقط، لا تقرأ سور العزائم. سور العزائم 4 تخطرها وتقرأ ما تشاء من القرآن، وسواء جعلت لنفسها أو وهبت للأموات أو غير ذلك. وكذلك يجوز لها قراءة الأدعية ومتابعة قارئ القرآن ومتابعة قارئ الدعاء، ولكن ما يجوز لها تلمس القرآن بإيدها وإنما تستعمل مقصة.
تفضل
قول.
أول أمس اليوم اللي صار المطر وصار الغيم الواجد ومضم أظلم الوقت قريب الأذان من أذان السنة أخوان السنة.
أي.
فالناس فكروا أذان الشيعة وفطروا، بينما عقب ما فطروا لا أذن أذان الشيعة، فهل حكمهم؟
يقضون يوم يا أبو علي.
ما في كفارة عليهم.
لا مو متعمدين الإفطار يقضون يوم.
إيه خلاص.
يقضون يوم. إيه نعم.
إحنا بالنسبة إلى الرواية اللي جاءت لا صلاة بعد صلاة الصبح.
لا هذه مو هكذا. لا صلاة بعد صلاة العصر. ولا توجد رواية لا صلاة بعد صلاة الصبح. نعم يكره. النافلة تكره حين ارتفاع الشمس إلى أن تنبسط. يعني من حين ما تبتدي تطلع هذه الحمرة مالت الشمس وقف النافلة إلى أن تنبسط الشمس، فتجوز النافلة عندئذ. وفي الضحى تكره النافلة تشبها لأن في تشبه بالعامة في صلاة الضحى، ولكن لا تحرم. وإنما الرواية التي نهت عن النافلة مطلقا هي بعد صلاة العصر، لا نافلة بعد صلاة العصر. هذه هي الرواية الموجودة والتي عمل بها حملها صاحب الحدائق وجماعة على حرمة النافلة بعد صلاة العصر، وحملها المشهور على كراهة النافلة بعد صلاة العصر، وهذه ولكن لا يوجد لا نافلة بعد صلاة الصبح.
لو صليت ركعتين تحية المسجد قبل الوقت بربع ساعة
أي وقت لا ما يجوز لك عند صاحب الحدائق ومكروه عند غيره.
بعد صلاة العصر شيخنا أي صلاة المصلي؟
صلاة المصلي
يعني لو
أنا
ما صليت العصر أقدر أصلي؟
تصلي 8 ركعات صاحب الحدائق الأحوط أن تنوي بها 8 ركعات بعد صلاة الظهر ولا تنويها نافلة العصر، لأن العصر عندما عليها نافلة.
يعني أقدر أصلي ما شئت قبل أن أؤدي صلاة العصر؟
قيل قبل أن لا إيه مو تتعمد تأخير صلاة العصر فتأثم، لأنه عنده اسمع عند يجب المبادرة إلى الصلاة الواجبة في أول وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن أول وقتها إلا لعذرين، وأما وإنما يتقبل الله من المؤخرين من أجل أصحاب الأعذار. وإلا المقتضى يقول لك مقتضى القاعدة أن من يؤخر متعمدان لأي غرض من الأغراض يعني ما يقبل منه، لكن الله سبحانه وتعالى يقبل صلاته علشان اللي أخره بسبب الأعذار. فإذا أنت لا تأخر الصلاة علشان بصلي أنا، لا، يكون بصلي النافلة. إذا بتصلي النافلة حالا من تفرغ من فرض الظهر تبدي هذه النوافل اللي بتصليها، وبعدين تجيب صلاة العصر، وبعدين توقف إلى أن تزول الحمرة المشرقية.
شيخ، بالنسبة للمسافر إذا كان في العمرة مثلا أو عند النبي وصل بعد فريضة العصر،
لا، يستثنى من ذلك شيئين. يستثنى من هذه القاعدة ركعتي الإحرام وركعتي الطواف
عند النبي.
العمرة أو الحج بعد يستحب جعل الإحرام بعد صلاة الظهر أو العصر، فبعد ما يصير. فهذه مستثنات من القاعدة لوجود النصوص التي أخرجتها.
شيخنا يقول عند النبي.
شلون يعني عند النبي؟
يعني داخل مسجد النبي بصلي
حرم النبي.
وش فيه يعني؟
متأخر يعني وصل.
وصل متأخر وش بيسوي يعني؟
صلى
يعني هو صليت العصر وبعدك خلاص خلص ركعتين الزيارة إلى أن يأذن المغرب، وهم بيقومون يصلون ركعتين ما بين الأذان والإقامة، وانتصر ركعتين الزيارة.
شيخ، بالنسبة إلى لو أن إنسان تقدم إلى الصندوق الخيري بطلب وبعد عرض على الأشخاص المختصين واللجنة المختصة تقرر عدم صرف المساعدة له، فهل يجوز له التشهير بأعضاء الصندوق أو باللجان أو هكذا؟
أنا ما أفهم هذه أعضاء صندوق غير أعضاء صندوق، ولكن أنا أقول يعني ما يجوز التشهير بأي إنسان. و في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من قد ظلم، قال الفقهاء أمام القاضي، يقيم دعواه أمام القاضي ويقول أنها فلان ظلمني، ويأتي بالكلام الذي يريد أن يقوله، ولكن ما يجوز لا يدور في المجالس ويشاهر بزيد أو بكر أو عمر أو خالد، لأن عندئذ تصبح غيبة. والصناديق الخيرية ما تحكي عن صدوقنا ولا الحمد من أحسن الصناديق، لكن الملاحظ عن الصناديق الخيرية في البحرين أنها ما يعني تمشي على الطريقة الشرعية الصحيحة. غالبيتها مثلا تجد مثلا أول طلعوا هاي الكتيبات اللي ما لها فايدة وهي عبارة لاتري، ويوم منعتهم وزارة الإعلام طلعوا ميدالية الخير وهي مشاريع وهمية يقصون فيها على الناس وخلونهم يلعبون اللاتري ويعطونهم الحرام بحجة أن تجبي، وكما قال الشاعر لها الويل لا تزني ولا تتصدقوا، يعني لا تلايم بيزات للفقرة من طريق الحرام وأشياء، وبعد مع ذلك يعطون من يحبون ويحرمون من لا يحبون. واللجان الغالبية يعني ما تحقق تحقيق صحيح في من يستحق ومن لا يستحق. وفي كثير من القرى يعني دخلت حتى الأفكار، حتى الاختلافات السياسية صارت يعني تعطي من تعطي وتمنع في هذه الصناديق. وطبعا وضع الصناديق الخيرية وبعضهم في بعض البلدان قاموا يدورون على الناس في بيوتهم ويأخذون الحقوق الشرعية مثل زكاة الفطرة ومثل الزكاة ومثل الخمس، وهذا ما يجوز للناس إعطائهم، ولا تبرأ ذمة المعطي للصندوق من هذه الحقوق مطلقا. لكن الناس ولله الحمد ومع الأسف حصلوا بعد بعض المعممين يأيدهم على هذه المشروعات وقاموا يمشون. فما أقدر أتحكي عن الصناديق الخيرية لأن هي سلوكها مي طيب حتى الواحد يتبنى الدفاع عنها.
لكم الفضل مولانا.
الفضل لله.
هل يجوز لي أصلي كامل في كربلاء في الحرام داخل الحرام؟
ايه عند صاحب الحدائق الحائر الصحن الشريف كله ما عدا مسجد الصفوي، هذا خارج من الحائر عند شيخ يوسف، وليس كربلاء كلها، خصوص المشهد والصحن الشرقي والصحن الجنوبي والصحن الغربي، وأما الصحن الشمالي اللي فيه المسجد الصفوي فهذا عنده خارج من الحائر الحسيني، يقولوا هذا إنما أضيف في أيام الشاه عباس الصفوي وهو ما كان داخل في الحائر الحسيني، وأما عند الشيخ حسين رحمه الله فكربلاء كلها حائر حسيني. الفضل لله.
أعطاني واحد هدية، الهدية إيه؟ اللي أعطاني طلعت باقينها، هل رجعها؟
باقينها؟ وعرفت المبيوقة منها؟
ما عرفت المبيوقة منها بس عرفت أنه باقينها،
رجعها له. إيه؟ نعم.
هل مثلا في شروط حق المؤدب؟
ها؟
شروط حق المؤدب موجودة؟
ما أسمعنا.
حق المؤدب موجودة؟ هل هناك شروط حق المؤدب؟
نعم. يشترط في المؤذن أولا أن يكون بصيرا بالأوقات، فمن لم يكن بصيرا بالأوقات لا ينبغي أن يكون مؤذنا للمسلمين. والشرط الثاني يستحب استحبابا مؤكدا أن يكون عدلا، وإذا لم يكن عدلا لا ينبغي للمسلمين أن يجعلوه مؤذنا لهم ينادي بالأوقات. ليش؟ لأن في يوم الغيم مثلا والناس صايمين ويعتمدون على قولة الله أكبر، فهذا المؤذن العادل ما يقدم ولا يأخر، ما قدمت ولا أخرت، ويا الوقت بالضبط يتحرى الوقت بالضبط يؤذن. أما إلان هو ما هو عادل فتشوفه ما يهمه أي وقت يؤذن، قبل بدقيقتين بثلاث، حتى الصبح مثلا يؤذن قبل بخمس دقائق وخليهم يخلي مسكين المريض اللي ياذو العطاش ما يشرب قطرة ماء، غيرها الأمثال هذه. وكذلك اللي مو بصير بالأوقات يقعد ويطوف أربع دقائق خمس دقائق وهو خايف يؤذن، الناس ماتت من الجوع والله أباح لهم يفطرون وهو بعده خايف ما يدري لأنه ما هو بصير بالأوقات. فهذه الشرطين مهمين في أن في المؤذن، وهو أن يكون بصيرا بالأوقات وأن يكون عدلا.
ياخذ عنوان شيخنا، هل يعتمد على التقويم مثلا؟
ها؟
هل يعتمد على التقويم الحين؟ التقويم العجيري مثلا؟
لا. يعتمد على ساعة السماء. السماء فيها ساعة يعرفها الجاهل والعالم والأمي والكبير والصغير. اللي ما يعرف ساعة السماء لا يستطيع مؤذن. والسلام.
يعتمد على الناس،
يعتمد على ساعة السماء. احنا قلنا بصير بالأوقات، البصير بالأوقات مو اللي يعتمد على الناس ولا على التقويم، البصير بالأوقات هو اللي يعرف يقرأ ساعة السماء اللي الله حطها في السماء، لا تقدم ولا تأخر.
بس يوم الغيم ها، يوم الغيم هاي ساعة السماء
يا أخي، يوم الغيم أمس تداري هو الساعة متى أذن، خلا تتأخر نص دقيقة ربع دقيقة مو عشر دقائق.
زين ساعة السماء شيخ، ليش الصبح تنعرف ساعة السماء؟
الصبح بعد تنعرف ساعة السماء، تنعرف
ساعة السماء اللي
إضاءة له أول تعرف يعني إضاءة واجه
منو هذا سألهم كلهم اللي هني يعرفون
إضاءة ترى إضاءات اللي
حتى المغرب ما يعرفونها، ما يعرفون حتى الظهر ما يعرفونها. نعم.
هل يتوجب إخراج
الحرب؟ ها؟
هل يتوجب إخراج الحرب الباقي في منحة الدولة؟
ما أسمعنا.
النبي يا جماعة صلوا على النبي.
هل يتوجب إخراج الحق أو الخمس من الراتب الذي منحته الدولة بمناسبة
منحته الدولة؟ أنا ما أدري.
الإضافي.
إيه يجب في يعني هذا إيه يجب فيه خمس من يعني يدخل في الكسب السنوي، مو حالا يجي يطلع خمسة، لا داخل في الكسب السنوي.
ما يعتبر هدية
داخل في الكسب، حتى الهدية داخلة في الكسب السنوي. الفضل لله.
ها
تفضل. السفر شيخنا في حالة انك شغلك دائم السفر وبالصلاة معروفة ان تصليها
كذلك الصيام على طول الصوم
على طول.
بس اذا قصرت افطرت واذا اتممت صمت، هذه القاعدة. اذا وجب عليك القصر وجب عليك الافطار، واذا وجب عليك التمام وجب عليك الصوم.
حالات انك تكون انت اجازه في السنه شهر واحد
اي
ورحت محل شغلك
يعني. لا هذا عليك القصر وعليك الافطار.
سائل يسال من هل الويز مال الهنود حلال ولا لا؟
يبيعونهم
الويز الافري حرام، لان نوع من رقيق هذا، والرقيق منافع الحر لا تملك، وهي منفعة حر وانت بتشرط عليها تجيب لي شهريا جديلة. اي كمثل العبد المكاتب. عندك شغل جيبه، عندك شغل إلى انت بالشغلة في مؤسساتك جيبه، ما عندك شغل إلى خله في بلده، مو تجيبه وتفلته في بلاد المسلمين تشحنها بانيان ونصارى وناس من لا يعرف الدين.
جبت خطط الشغل اللي عندي وجبت وبعدين ما عندي شغل وانا ودي. سبق ان واحد قدم بسؤال عن العلماء شيء ما توقف ما ادري.
نعم
العلماء
لا جاوبنا عليه كفايه بعد. اشتر الشريط من عند سعيد واسمعه وترك عنك السوالف، ولا تستبخل بقيمة دينار على شريط أو 700 دينار أو 700 فلس.
ما كملت
كملت أنا أجيب لكم نكتة عن المؤذن وباقوم أمشي. يقال أن جحا أعجب صوته يعني تحجى في الحمام فرن الحمام، قال ترى أنا صوتي جميل وباخلبة على المسلمين يعني شايف ما يجوز لي كذي، هذا حرام. أحسن شوانا يروح يسمع صوت المسلمين، راح سيدة صعد المنارة بس مو وقت أذان حتى يأذن، قال أجيب لهم غناية وش يصير يعني. عداك الزمن الغنى عندهم حرام ولا، فما يصير في المساجد مو مثل اليوم يعني الغنى حلال. لا ذاك الزمان المسلمين عندهم الغنى حرام، ما سمعوا إلا واحد قاعد يغني في منارة المسجد. عجيب هالكلب هذا ما دور يغني إلا في منارة المسجد، ركضوا له ونزلوا والضراب يعني الاسطارات عليه والجموع ودوا له الحاكم. قال له الحاكم يعني وش حدك انت يعني تصعد في منارة المسجد وتقوم تغني؟ قال والله انا دخلت الحمام انا في السنين كلها ما انا ملتفت الا جمال صوتي. ف رحت الحمام اتكلمت ولا انا صوتي واجد جميل يعني، فما بغيت أحرم المسلمين من التلذذ بجمال صوتي. الوقت مو وقت أذان حتى أذن، فقلت أجيب لهم غناية يعني جبت لهم غناية حتى يستانسون ويتلذذون. قالوا الناس صوته ما يشتهي حتى كنا نهيق حمار. قال لا سمعت وش يقولون؟ صوتك كنا نهيق حمار. قال يا سيدي لو سمعوا صوتي في الحمام كان استغربوا من جمالته. قال سمعنا. قال جيبوا الحمام. قال ما نجاب الحمام لكن نجيب لك قلاص ماي. قال جيبوا قلاص ماي. جابوا قلاص ماي شندس على ذاك القلاص وقام يغني جزر مكلب يعني تنا نايق حمار مثل ما قالوا. قال له الحاكم تدري؟ قال له ايش؟ قال له انا الحين اعذبك. جاب له واحد كلش قوي قال له تغط ايدك كذي في القلاص وتنفضها وتضربها اسطار مني واسطار مني وترد تغطي ايدك لين ينتهي القلاص، اذا انشف القلاص بالاسطارات على وجهته عليه هده. قاموا يضربونه ويقول الحمد لله، كل ما حصل اسطار يحمد الله ويشكره الى ان كمل نشف القلاص وجهه انبط من الضرب، طلعت يعني سواطره عدله. قال له هذا الحاكم على وش تحمد الله يعني يضربونك تحمد الله؟ قال لو جبتون الحمام وايش خلصه وايش خلصه يا هذا قلاص
اشوا يعني نطيع من الطلب وما تحصل
هذا القلاص. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السؤال تقول: لو أن الإنسان تقيا وهو صائم فهل عليه شيء؟ إذا لم يرجع شيء من القيء إلى داخل حلقه فليس عليه شيء، وإذا رجع شيء من القيء إلى داخل حلقه فعليه القضاء، وإن كان مريضا وإن كان متعمدا للتقيؤ، كان شاف في عنده خفيثة وثقلة ودخل إيده في صبعة والله سوله طريقة يتقيأ، فهذا عليه القضاء والكفارة. وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول السائل: هل يجوز او جيب ديك صاحبة ناخذ هذه ايه بعد ويش هل يجوز اسمعون الناس الحين، هل يجوز ان يحجز الانسان له مكانا خاصا في المأتم او المسجد يجلس فيه لاسباب صحية؟ المواضع العامة كالمساجد والمآتم وأمثالها الناس فيها في حكم الشرع سواء، ومن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى أن يقوم منه على نحو المفارقة لا على نحو العودة. فلو دخل المصلون إلى المسجد وجلس إنسان في مكان ثم احتاج هذا الإنسان أن يقوم ويذهب لتجديد الوضوء، احتاج للوضوء بطل الوضوء، فهذا القيام لا يسقط حقه في المكان الذي كان يجلس فيه. نعم، لو رفع من المكان ما يدل على أنه كان فيه إنسان، مثلا العادة يخلون التربة، هو شال التربة ما وضع له شيء، وجاء إنسان آخر وجلس في هذا المكان، فما إلى حق يقول له قوم والله أنا كنت قبلك جالس هنا. لماذا؟ لأن هو ما ترك أثر يدل على أنه كان يجلس في هذا المكان. ولكن إذا ترك له أثرا يدل على أنه كان يجلس في هذا المكان فلا ينبغي لأحد أن يزاحمه فيه. نعم، لو قامت الصلاة ولم يرجع هذا الإنسان إلى المكان الذي كان جالسا فيه فعندئذ يجوز لغيره من المصلين أن يأتي ويقف فيه، لأنه لابد من المضيف الصلاة، ولا يمكن أن تترك فرجة وفي الصفوف بحجة أن هذا المكان قد حجزه زيد أو حجزته فلانة أو غير ذلك. إذا لم يصل المصلي إلى المكان الذي حجزه وقد وقيمت الصلاة يسقط حقه في ذلك المكان، لأن طبعا المكان مو ملك، هو يسمونه أولوية، يعني حق اختصاص أولوية، ما دام قد جلس فيه فهو أولى به من غيره. ولو أنه حجز له مكانا دائما في المسجد، هل يجوز له أن يحجز له مكان دائم بحيث يضع له مصلى معين أو تربة معينة أو يضع له مصحف معين أو غير ذلك، ويعرف بأن هذا المكان هو مكان فلان؟ إذا كان ذلك لا يضايق المصلين لا مانع من ذلك. يبقى الأمور اللي أمور صحية، الإنسان يضطر لاتخاذ مكان لأمر صحي، فطبعا هذا الإنسان إلى حق يحجز مكان مثلا في آخر الصفوف، لأن مثلا إنسان معوق ويريد أن يصلي فيحجز له مكانا في آخر الصفوف حتى إذا جاء يكون جاهزا ويجلس يجلس في مثلا كرسي يضع إذا كان ما يستطيع يجلس على الأرض، أو إذا كان يحتاج يمد رجوله، طبعا ما يقدر يمد رجله في الصف الثاني والصف الثالث والصف الرابع، مضطر أن يحجز له مكان في آخر الصفوف. هذا إنسان لا يضايق، لأن مضايقته معناه أنك تقول له لا تأتي إلى المسجد، وقد جعله الله سبحانه وتعالى حقا أن يأتي إلى المسجد. وكذلك الكفيف الذي يحتاج إلى من يوجهه إلى القبلة، وربما يأتي متأخر أو غير متأخر، فإذا اختص بمكان معين يصلي فيه يعرف أن اتجاه القبلة فيه هكذا، لا يخطئ في اتجاه القبلة، فهذا أيضا لا ينبغي أن يزاحم ويقال له كيف تحجز لك مكانا، لماذا؟ لمكان هذه الأعذار. وأما بدون عذر ما ينبغي للإنسان أن يحجز له مكان آناء الليل وأطراف النهار ويحجر على غيره أن يصلي فيه، هو حاضر ولا مو حاضر، هذا مو صحيح، لأن المسجد مو ملك إنسان معين.
إذا وصلت المرأة القرشية وغير القرشية سن 50 أو ما بين 48 و50 سنة، هل يعتبر الدم النازل منها حيض أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تقول المرأة القرشية والنبطية أيضا على بعض الأقوال يقول الفقهاء أنها تختلف عن سائر النساء، وهي أنها تبقى تحيض إلى سن 60. في الوقت الحاضر لا يعرف أحد من نساء قريش على نحو التأكيد إلا النساء الهاشميات، وأما غير الهاشميات ما يعرف من هي من قريش ومن هي ليست من قريش في الوقت الحاضر، لأن خاصة في البحرين ولله الحمد، لأن ما أحد يحتفظ بأشجار الأنساب ولا أحد يعرف يعني أين يصل من القبائل والعشائر وغير ذلك، فالشيء مؤكد من أنها قرشية هي خصوص الهاشمية وغيرها لا يعرف. المشهور يقولون أن الدم الذي تراه المرأة القرشية والنبطية إلى بلوغها 60 عام كله يحسب حيضا، والمرأة غير القرشية وغير النبطية الذي ترى الدم إلى ما ترى الدم بعد بلوغها 50 يحسب، أو بعد تجاوزها 50 يحسب استحاضة. لكن صاحب الحدائق رحمه الله وجماعة من الفقهاء وخاصة كثير من المعاصرين ما يذهبون هذا المذهب اللي كان يعني يقول به المشهور، ويقولون أنه هناك روايات متعارضة ومختلفة، وأن المرأة تعتبر يعني حيض إلى أن تبلغ 50، سواء كانت هاشمية قرشية نبطية أو غير ذلك، فإذا تجاوزت 50 إلى أن تصل إلى 60 الأحوط لها حينما ترى الدم أن تعمل بالاحتياط، يعني تعمل عمل الحائض وعمل المستحاضة، تعمل عمل الحائض بأن تترك محرمات الحائض، تترك دخول المساجد، تترك مثلا مس القرآن، تترك حمل المصحف، تترك قراءة سور العزائم، ما تسمح لزوجها يواقعها، لكن في نفس الوقت تغتسل إلى حسب الاستحاضة الكبرى وتؤدي الصلاة، وبعدين بعد الأحواط قضاء الصوم في غير تلك الأيام إلى أن تصل إلى سن 60. فإذا بلغت 60 ولم ينقطع عنها الدم لا إشكال ترتب آثار الاستحاضة عند الجميع. يقول: ما هو الإشكال في أن يقوم الصندوق الخيري في استلام زكاة الفطرة من الناس وقيامه بتوزيعها على مستحقيها إذا علم بأن القائمين على إدارة الصندوق من الناس الثقات، علما بأن الصندوق عنده العلم بالأسر المحتاجة والفقيرة في القرية؟ أشياء كثيرة تمنع من ذلك. أولا، الصندوق لا يصح أن يخصص مال إلى السادة ومال لغير السادة، يجب أن يعطي من الأموال اللي عنده جميع المحتاجين في القرية أو المنطقة، سواء كانوا تحرم عليهم الزكاة أو لا تحرم عليهم الزكاة. ولا معنى لأن يقوم في هذه الدور فقط بأن يوزع على غير أبناء علي وفاطمة ويترك أبناء علي وفاطمة، ما له معنى. الشيء الثاني، أن ما تبقى صلة بين الناس مع بعضهم البعض. إذا كان كل شيء بالوكالة تقوم بالصناديق، ما تبقى صلة بين الناس مع بعضهم البعض. والله سبحانه وتعالى يعني من أهم أهداف الزكوات هي صلة الناس مع بعضهم البعض. الشيء الثاني، أن الزكاة إليها ثمانية أوجه، مي كلها للفقراء، مي فقط خاص. واعلموا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين والمؤلفة. المهم ثمانية عناوين وليست خاصة بالفقراء، بينما الصندوق يقوم بمساعدة صنف واحد. الصندوق لا يمكنه أن يساعد طلبة العلم مثلا، وهم مورد من موارد الصرف الزكوات والأخماس وغير ذلك. فإعطاء الشيء الثاني، ما نقدر نجعل العادة أن الصندوق يستلم لأن هالدورة فيها ناس يوثق بهم. إذا جعلنا العادة الصندوق يستلم، لازم يستمر في هالدورة وغير هالدورة. ربما في دورة ثانية يأتي أناس لا يوثق بهم. وقد رأينا في هذه المحنة، لو ذهبتم إلى القرى الأخرى لرأيتم في هذه المحنة كيف أن من لم يكن مع إدارة الصندوق على رأي سياسي واحد حرم وترك بالجوع. فإذا لا ينبغي أن تعطى الصناديق الحقوق الشرعية، لا زكاة الفطرة ولا الزكاة العادية ولا الخمس ولا الكفارات. الاشتراكات اللي يجبونها والتبرعات كيف يعني، هذا إليهم. أما قضية الحقوق الشرعية فلابد أن تسلم إلى مواضعها التي كانت تستعمل، تسلم الزكوات وتسلم الأخماس والكفارات إلى العلماء، وهم يقومون بوضعها في مواضعها. ولا، لأن هذا شيء بالانتخاب، الصناديق تأتي بالانتخاب. اليوم يفوز الحمد لله إنسان زين، باشر يفوز إنسان مو زين. شوفوا الأندية الحين، وش رأيكم في الأندية وفي إداراتها؟ زينة. في يوم من الأيام كانت إدارات الأندية خيرة شباب البلد. اليوم الحمد لله معظم إدارات الأندية اللي في القرى كلهم يساريين، اسمحوا لي أقول لكم. كذلك الصناديق في قرى كثيرة سيطر عليها يعني ناس ما 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 يوثق فيهم. فكيف، أليس هذا، ألا يكفي هذا أن يتوقف الإنسان وينظر ماذا سيقول لربه يوم القيامة؟ إذا أجرى عادة وثبت عادة من هذا القبيل لمجرد أن دورة من الدورات نجح في الانتخابات ناس كلهم يوثق فيهم، مو صحيح هذا الكلام. لحظة واحدة، من هذا؟ لحظة واحدة.
إذا كان وقت دعاء الصبح
يعني دعاء قبل الأذان يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي.
إيه. ما كملت السؤال.
هل بذلك يعتبر صيامها صحيح أم لا؟
تقول السائلة إذا شربت الماء وقد ابتدأ المؤذن في قراءة الدعاء الذي يسبق الأذان عادة، فهل يبطل صومها وعليها القضاء أم يصح صومها ولا قضاء عليها؟ تسأل ذلك المؤذن: هل قرأت الدعاء بعد دخول الوقت؟ هل ابتدأت في قراءة الدعاء بعد دخول الوقت أو قبل دخول الوقت؟ فإن قال لها ابتدأت في قراءة الدعاء بعد دخول الوقت فعليها أن تقضي يوما، وإن قال لها ابتدأت في الدعاء قبل دخول الوقت فليس عليها شيء. نعم تفضل يا حج عباس.
ولو دقيقتين شيخ، يعني لو دقيقتين قبل الوقت، يعني
خب قبل الوقت حتى لو بدقيقة يجوز لها تشرب، بنص دقيقة بعد يجوز لها تشرب. الكلام ابتدى قبل الوقت أو بعد الوقت. نعم تفضل حج عباس. نعم ايه ما سمعت السؤال.
هل الهلال شرع الفطرة؟
ايه
يوم العيد.
ايه
انا ما عندي ولا صار عندي شيء ولا حد سلفني ولا حد عطاني.
يقول إذا لم يعني ما عندك ناقد، لو ما تملك قوت السنة. لا لحظة واحدة ترى. يقول السائل إذا ثبت الهلال أو دخل يوم العيد وليس لديه مال يخرج الفطرة، فهل تسقط عنه الفطرة؟ هذا سؤال مجمل. تارة ما عنده قوت سنته، فقير لا يملك قوت سنته، وبسبب ذلك ما عنده أموال يطلع الفطرة، فطبعا هذا ما يجب عليه إخراج شيء، هو يعطى من الفطرة لأنه يخرج الفطرة. نعم إذا كان عنده مقدار فطرة واحدة من المال فعليه أن يعطيها زوجته وزوجته تعطيها ولا يدورونها في البيت ثم يخرجونها، يعني من باب الاحتياط وليس من باب الوجوب. وتارة لا، الحمد لله عنده خير، عنده شغل يشتغل، سواء عاد راتبه يجزيه طول الشهر لو يقدر قبل الشهر هذا شيء آخر يعني، لكنه يشتغل يعني قوت سنته مكفول، فهذا عليه يجهز هذا ويستعاد قبل بأيام، مو يقعد ما يروح يدبر له إلى أن يجي وقت العيد ويقول ما عندي قردة ولا حصلت أحد يسلفني. لا عليه يجهز، يعني كما عليه كما أنه بيجهز ريوق العيد قبل يوم العيد، وبيجهز ثياب العيد لأولاده قبل العيد ب15 يوم 20 يوم بعضهم أو غير ذلك، كذلك الفطرة عليه يجهزها قبل العيد. وإذا جاء يوم العيد ولا عنده ولا حد سلفه يأثم هذا الإنسان. ما تكفيه خلاص ياخذ فطرة، مو يعطي فطرة، هذا جبنا عنه. يقول راتبة الإمام متى يمكن أن تنقطع عن، وهل يمكن للناس من حق في قطعها؟ طبعا لو أجمع أهل المسجد أنهم لا يريدون زيدا أن يصلي بهم فلا ينبغي له أن يصر على أن يأمهم، لأنه من أم قوما بدون رضا منهم فقد أبطل صلاتهم وصلاته. ففي هذه الحالة إذا أجمع أهل المسجد أنهم لا يريدون زيدا أو لا يريدون عمرا أن يصلي بهم. ولو اختلف أهل المسجد، قسم منهم يقول نريد زيدا يصلي بنا، وقسم آخر يقول نريد عمرا أن يصلي بنا. وكان الاثنان تجتمع فيهما شرائط إمامة الصلاة. فطبعا هذا يرجع فيها إلى المرجحات الشرعية التي ذكرها الفقهاء في كتبهم. وكذلك وأما لو تشح الإمامان قال الشيخ فلان أنا الذي يجب أن أصلي، وقال الشيخ علان أنا الذي يجب أن أصلي، فتارة يكون لأحدهما راتبة سابقة فيكون الثاني ظالما له في إصرار أن يصلي مكانه وطرده، والظالم لا ينبغي إعانته. وتارة كلاهما ليست له راتبة، اثنانهم جدد، فهذين اثنانهم لا يصلى خلفهم، لأن هذا الإصرار على أن اللي يصلي وهذاك إصرار يصلي يكشف عن نفوسهم أن اثنانهم عندهم مقاصد يعني دنيوية، لأن صلاة الجماعة هي أخروية يعني ما لا، فلا ينبغي أن يصلى خلف هذا أو هذا. أما هل يجوز للناس قطع راتبة أحد العلماء إذا اختلت شروط الشرعية فيه؟ نعم يجوز لهم قطع صلاة، قطعها. صلاة العيد هذا العام وين؟
أين ستكون؟
أين ستكون؟ إذا ما مش مطر بتكون في مصلى العيد، وإذا أشت مطر في هذا الجامع كما جرت العادة يعني. الفضل لله.
ما حكم اللي يصلي صلاة الجماعة خلف شخص يكبر قبل الإمام ويهوي إلى الركوع قبل الإمام؟
يقول السيد ما حكم من يسبق الإمام في أقواله وأفعاله؟ إذا كان يسبق الإمام في أفعاله بأن مثلا يهوي للركوع قبل الإمام ويهوي للسجود قبل الإمام ويرفع رأسه من الركوع قبل الإمام ويرفع رأسه من السجود قبل الإمام ويقوم من الجلوس أيضا قبل الإمام ويكون ذلك متعمد فصلاته باطلة. وين؟ لا هو ما حد يبطل صلاته بروحه. ايه السلاميست كانت شاكل من دعمها انكتت ايه بعد ومعناها اسمع، لان يعني معناها متى عجل واحد يضمن انه الصلاة صحيحة؟ ممكن واحد ناسي ما توضى بعد وجاء وصلى قدامك او في صفك
ما
تعرف عنه، تالي قال لك والله نسيت انا دخلت صلاة ولا تعيد صلاتك. الامام بكبره لو سي وضوءه مثلا وصلى وعقب ما فرغ من الصلاة ذكر ترى انا اليوم ما توضيت، ما حد يعيد صلاته من المصلين، هو عليه يعيد صلاته. بس صلاة الجماعة اقوى من صلاة المفرد. مستي كانت شاكل من دعمها انكتت. على اي حال هو تبطل صلاته، هذا الذي يتقدم على الامام في الافعال متعمد تبطل صلاته. واما لو كان ساهيا نسي فركع قبل الامام او سهى فرفع راسه من الركوع قبل الامام، وكذلك في حال السجود نسي سهى فسجد قبل الامام او سهى فرفع راسه قبل الامام. طبعا هذه لها احكام مذكوره في الرسائل العبليه، ويختلف العلماء رضوان الله عليهم في قضيه هل انه ينتظر او يرجع، هل في حالة الركوع ينتظر أو في حالة الركوع يرجع، هل في حالة السجود ينتظر أو في حالة السجود يرجع. هذا موضع خلاف عند العلماء، وكل إنسان عليه أن يأخذ ما يقول فقيه في هذه الحالة. هذا بالنسبة إلى الذي يسبق الإمام في الأفعال. أما الذي يسبق الإمام في الأقوال، خلني أكمل يا أخينا وتالي وجه سؤالك. أما الذي يسبق الإمام في الأقوال يأتي بالأذكار في الركوع والسجود قبل الإمام، أو كذلك في التكبير يكبر قبل الإمام. فهذا إذا كان متعمد فصلاة صحيحة، لكن صلاة مسلوبة الفضل وصلاة مفرد من صلاة جماعة، ما يحصل ثواب الجماعة ولا يحصل يعني اسمه، ولكن لا يحكم عليه ببطلان الصلاة. وأما لو كان ساهيا أو ناسيا فلا شيء عليه. نعم تفضل.
بالنسبة للصف الأول يعني
ها؟
الصف الأول نفس الشيء. الصف الأول.
حتى في الصف الأول يا أخي أنا مسؤول عن كل من في الصف الأول أن لا تبطل صلاته. لا ما مش الكلام هذا، لا إذا أنا في البداية أعلم به، أنا إذا كنت في البداية أعلم به بأن هذا الإنسان أكو أشوف الغائط في ثيابه بعد ما دخل الصلاة، بعد ما دخلنا الصلاة أجي أقول له، لكن لو دخل الصلاة ثم التفت، نضرب مسألتان، لو التفت من في الروضة إلى وجود النجاسة في ثوب الإمام فهل لهم أن ينبهوه على هذه النجاسة أو لا يجب عليهم تنبيهه؟ برجع فالظاهر أنه هو ما يجب عليهم تنبيهه. نعم هذا اللي رأى عليه أن ينوي الانفراد، ولكن ما يخبر المأمومين ولا ينبه الإمام، لأنه لو نبه الإمام تنتهي الجماعة ويجب على الإمام الخروج إذا ما يقدر ينزع تلك الثوب إلى أن يكمل الفرض. فإذا كمل الفرض ينبه، مثلا إن كان بش سهل خب بشيل الإمام بش واصل الصلاة، لكن إذا في موضع ما يمكن بعد الله يطلع بيطلع. نعم يا حج عباس.
ما افتهم
نعم
سألنا معدن الفكرة
ايه
لو كان صار بيجات حفل بسوء يعني
قلنا أنه يجب عليه أن يستعد يا حج عباس قبل وقت الوجوب، عليه أن ما يجي وقت الوجوب إلا هو استعد بتدبير الفطرة، مو يحارس ليوم العيد يروح يتسلف. ما عنده اسمع، عنده شغل لو ما عنده شغل خلاص قبل العيد بعشرين يوم يروح يتسلف، ما يكفي مين عليه فطرة بالسلة، ما لحق حاجة تسلف في السود، ما تقبل فطرة هذا تسلف في السود.
شيخنا
هل يجوز هذه واشكروها
هل يجوز التبعيض في مسألة الحيض لأنها صعبة التطهير؟
صعبة وش؟
تطهير
تطليله؟
تطهير
تطهير شيء غير يعني اللي حسنا حد يقول بطهارة دم الحيض؟
لا شيخ حسب ما ذكر المسألة بأن النبطية والقرشية التنفيذ اللي ذكرته بأنه يأتون بعملية الاستحابة وعملية الحيض في آن واحد، وهذا يشق على بعض النساء يعني.
نعم كل مسألة تشق على بعض النساء، والتقليد الله يسلمك مو يعني شديد لعبة جال كل مسألة صارت صعبة الإنسان يركض، هذا خلى يفتحون عجل رسالة تسهيلات مثل ما شركة تسهيلات يكون الفقهاء يعني موجود فقهاء يسوون رسائل تسهيلات ولله الحمد، لكن هذا لين اللي يعني هو القضية هو الدين وإيش سموه التكليفات الشرعية، تكليف الشرعي يعني في كلفة، لو واحد قال لك هذه قطنة شيلها احملها القطنة تحس بكلفة، لكن لو قال لك هالصخرة احملها تقول كلفني فلان، الكلفة معناها وجود شيء في بعض المشقة واسمه ايش هو تكليف شرعي.
لا
فإذا كل مسألة اللي الإنسان يحس فيها بوجود تكليف بيروح يقلد غيره وبيترك، صارت الدين لعبة، وصار عندهم خلي يجمع له رسالة تسهيلات أحسن له. لا مو هذا نمونا عاد لهالدرجة يا أخوك هذه. نعم لو كان هناك حرج عام على المسلمين من فتوى زيد يجوز لتقليد غيره فيها. إذا كان هناك حرج مو هناك مشقة، المشقة مأخوذة في لسان الحكم الشرعي في لسان التكليف، ولذلك سمي تكليفا، إنما سمي تكليفا لأخذ المشقة في لسانه، فلا يصح التبعيض من أجل المشقة ما لم تصل إلى حد الحرج. خلهم لبكرة وصلى الله على محمد. ما هي أصل العبادات التي لغير الله سبحانه وتعالى كعبادة الشجر والحجر والنجوم والشمس والقمر والملائكة والجن وغير ذلك؟ طبعا الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان فطره على إدراك أن له ربا خالقا قويا قادرا حكيما عالما، وأن جميع ما يصيب الإنسان من الخير هو من عند الله سبحانه وتعالى، وأن ما يصيبه من الشر بسبب عصيانه لهذا الإله الخالق المدبر، وأن كل ما يحصل في الكون يرجع بإذنه ويرجع لمشيئته. فإذا الإنسان فطرته قادت إلى هذه، يدرك أن عليه إذا أراد السعادة أن يتقرب إلى هذا الخالق المدبر، وبالتالي يتلمس مواضع رضاه ويعمل بها. هنا يجي الشيطان ويجي إبليس ويباعد هذه الفطرة، يحرف الفطرة عن طريقها وعن مسارها. اجي للهندوس يقول لهم هذه البقرة حليبكم من عندها وربكم من عندها ودهنكم من عندها، هذه ماما، هذه لأن قدرتونها واحترمتونها وسجدتون لها وعبدتونها هذا الخالق اللي خلقكم يرضى عنكم، ما عندكم طريق ترضون به اللي سواكم اللي يدفع عنكم البلاء إلا محب تميلون ويا هذه البقرة. وهذا بوذا، هذا ولد الله. ايه فانتون بعد اذا عصيتون ولد الله بيغضب عليكم ابوه، فلازم. وهذا انتم ما تقدروا تشوفون هذا الله اللي خلق، تشوفون ولده بعد نزل لكم ولده وخلى إلى عياد يواجد، كل عمل من أعمال العالم في إيد، في صبعة بعد مو في إيد. فأنتون لما تتقربون إلى هذا بوذا يعني تنزل عليكم النقمات، فيعبدون بوذا يسجدون له. السودان يصورونه أسود والبيضان يسوونه أبيض والصفران يسوونه أصفر، تمتد عبادة بوذا من الهند إلى نهاية الصين. أكثر من 3 مليارات من البشر كلها تسجد إلى بوذا، هذا نوع من الاسم. يجي يقول لهم شوفوا هذه الشمس أصل الحياة، لولا وجود الشمس ما استقامت الحياة على وجه هذه الأرض، وينبغي أن تكرمون الله سبحانه وتعالى اللي خلقكم بالسجود لهذه الشمس، وهذه هي ربكم، لأن الله رب الأرباب وهذه هي ربكم أنتون.
الجمهورية.
ها؟
مثل الجمهورية.
وكذلك القمر وكذلك النجوم وهكذا. اللي ما قدر يجيب عقولهم، اللي ما قدر يخلي عقولهم تجيل الحجارة، تجيل الحيوانات، تجيل الشجر، جاب لهم البشر. فمثلا البراهما يقولون بوذا هو ولد الله يعبدونه، اليهود قالوا عزير هو ولد الله، هذا عزير موته الله 100 سنة وتالي أحياه، وعزير مو نبي من الأنبياء لا، ولكن الله جعل آية بأنه يقدر على أن يحشركم يوم القيامة كما أمات هذا 100 سنة وأحياه أخوه بعد حي، أماته عمره 25 سنة وأحياه عقب 100 سنة كم عمره 125 سنة، راح بيتهم ودش وأخوه شايب رمى استعجب من هالولد الشباب، كيف دشوا بيتهم لا استأذن لا طرق لا اطنحناه، وقعد حسب على الضيف يعني قعد في المجلس، هذا قام يسولف يجيب أشياء يعني، قال والله هذا الولد شداب، هذه قضية أخوي صايرة له مات من 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 فقدناه ولا ندري وين راح للآن 100 سنة، وهذا يجيب الأشياء يقول هو سواها وهو قال وهو فعل وهي صادته، وهذه كلها هذه كلها أقوال أخوي أنا عزير، كيف هذا يعني هذا إنسان كذاب، تالي عرفوا أنه عزير وقالوا هذا عجل ولد الله، وقاموا يعبدونه.
توائم هذين أمين؟
اليهود
هذين عزير وأخوه توائم له؟ توأمين؟
توأمين إيه؟
والذي مر على قريتين
إيه؟ على أي حال، وكذلك قتلوا الأنبياء ليش؟ لأنهم ما يقولون عدل، قال توهم خلصين من فرعون وتوهم عبروا البحر وموسى ضارب لهم عصات البحر ومن فلقة وطايفين، راح موسى قام السامير طلع لهم عجل من ذهب وفيه مثل الشيء دخل الهواء وطلع صفير خوار يخاور مثل البقرة مثل الثور البنبع، وقال لهم شوفوا هذا ربكم ورب موسى، قالوا احنا غافلين عنه فحبوه، وجم موسى وحاول اياهم والله يقول واشرب في قلوبهم العجل، وبعدين هذا العجل المادي يوم كسر موسى وحرقه تحول الى عجل معنوي، الى الحين اليهود موتهم الذهب قتلوا اعطى ذهب، تحول هذا العجل الى عجل معنوي واشرب في قلوبهم خلاص، النصارى كذلك حتى المسلمين الحين الغلاة اللي غلوا في النبي صلى الله عليه واله وغلوا في امير المؤمنين عليه السلام وقالوا امير المؤمنين هو الله، وهذا لين الشيعة مجانين يقولون مات امير المؤمنين ما مات، هذا البرق اللي تشوفه في السماء هذا سيفه، ولين اغتاظ على العالم كله تسمع هذا السحاب يضرب بعض بعض من الخوف يطلع هذا الرعد، فهذا وحتى فيهم ناس أسسوا ممالك وأسسوا دول على القرافة وراحوا النجف ونهبوا خزانة أمير المؤمنين، لأن الشيعة أغبياء حاطين لهم قبر وقاعدين له وجايبين هالأموال كلها حاطينها أمير المؤمنين حي مو حياتك احنا ناخذها طبعا، وكذلك اللي قدسوا الصحابة حين تعال لأخواننا السنة مثلا يقولون النبي غلط وعمر رد عليه والواحي أيد عمر، هاي موجودة في البخاري في عدة روايات، ولا يستحون يجيبون في الإذاعات بأن نبيهم غلط وعمر رد عليه والوحي أيد عمر. لكن إذا تبغى يحكمون عليك بالإعدام قول أن عمر غلط. كيف النبي اللي ينزل عليه الوحي يغلط وعمر ما يغلط؟ هذا مو غلو، هذا الغلو بعينه. بعد لا يؤمنون بالعصمة يقولون النبي معصوم وهذا بعد معصوم أشوى. معقولة يعني؟ في أنواع معقولية. لكن إبليس قاص عليهم يقول لهم الأنبياء يغلطون ويرتكبون ذنوب، وداود عصى الله وقتل أورية وخد مرته، وفلان سوى كذي وفلتان سوى كذي، ومحمد صلى الله عليه وآله الحين يغلط وقوم لعمر زنطه من حلقه. ايه وصدقون هالحشي. لكن الصحابة ما يغلطون. ان قلت صحابي من الصحابة غلط او صحابي من الصحابة عصى الله، انت كافر وخارج عن الدين وعدو للإسلام، وانت اما مجوسي والله شوف شرنقك. هذا مو غلو. او جاب جاب الشيطان. انت انسان ما تؤمن بالعصمة للانبياء، تؤمن بالعصمة لأصحاب الأنبياء إلى اللي مشوي الأنبياء. كيف يصير هذا؟ لأن اللي روجوا الدين، والنبي ما روج الدين. إذا النبي يغلط أصلا جميع أحكامنا مشكوكة، الله قالها لو ما قالها، يمكن من عنده جايبنا بعد ما الله قالنا. مش درانا دائما ودائما يغلط في وقت اللي يصير عمر هناك سدده ويشابق إياه ويرجعه ويجي بعد الوحي ويعيد عمر ونفتك. لكن الأوقات اللي ما كان فيها عمر أو الأشياء اللي عمر ما يحس أنه يصح له غلط، وش نسوي؟ ما أدري بها صح ولا غلط. عمر معصوم ومحمد غير معصوم. عمر ما مشع ما غير شيء في الإسلام، محمد هو اللي غلط. هذا غلو. مو بس دلاك اللي غلوا في علي، أنا بعد غلوا في الصحابة. إذا هذا لك غلو في رجل واحد، الغلاة في علي بن أبي طالب عليه السلام غلو في رجل واحد، الغلاة في الصحابة غلو في ألوف الصحابة. حتى معاوية بن أبي سفيان الطليق بن الطليق اللي ما أسلم إلا بسبب خوف السيف، ولا حصل له مكان، لو وجد له مغارة أو وجد له محل يغوي لالتجأ إليه. يوم ضاقت عليه الدنيا جاء وبايع، استوى خال المسلمين واستوى كاتب الواح واستوى واستوى لأن حارب عليه. واستوى أنت حجيت على معاوية فأنت كافر. إياك تقول معاوية نزع على أمر المسلمين بالقوة والقهر والغلبة، وأنه استباح في ذلك قتل الآلاف وقتل عشرات الألوف ونزع على أمير المؤمنين عليه السلام. لا لا تقول، لا تقول أن معاوية قتل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمنين مثل حجر بن عدي وأمثاله. إياك تقول على تتكلم على الصحابة، هذا خربت الدين والإسلام. هذه